بلا حرج وستأتي معرفة الحكم. الدرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. أيها الأحبة الكرام، كما تعودنا معكم، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا أن نستقبل اتصالاتكم، حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ومراسلاتكم، أقول وبالله التوفيق، نحن في هذه الآونة أيها الأحبة الكرام في بلادنا في مصر نعيش في وقت عصيب جدا. هذا الوقت أو هذا التوقيت يتعلق بأم القضايا التي ينشغل بها الرأي العام في مصر في هذه الآونة، ألا وهي قضية الدستور المصري للدولة المصرية بعد ثورة 25 من يناير. ولعلكم أيها الأحبة الكرام تتابعون كثيرا من الدندنة والطنطنة والجعجعة والرغي عمال على بطال في معظم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة أيضا، بل والمسموعة، عن أزمة الجمعية التأسيسية، عن أزمة الدستور. تلك العبارات التي عودتنا عليها للأسف الشديد جل أغلب النخب السياسية التي تحاول أن تتصدر الموقف بعد ثورة 25 من يناير. وفي الحقيقة أنا شخصيا لا أدري من الذي انتخب هذه النخب حتى تتبوأ هذه المنزلة وهذه المكانة في الناس وتتصدر المشهد السياسي، وكأنهم يعني هبطوا علينا من السماء محملين بوحي اسمه الليبرالية طارة أو اسمه اليسارية تارة أخرى، وليل نهار ليل نهار أزمات متتابعة يصدرونها إلى الشعب المصري. لأنه ثورة 25 من يناير في الحقيقة في تصوري أنها ضربتهم في مقتل. واهم مش دارس كويس، مش قارئ المشهد كويس، من يتصور أنه ثورة 25 من يناير كانت ضد نظام مبارك النظام البائد. نعم، لأنه هو كان اللي بيتبوأ السلطة في البلاد، السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة. لكن في الحقيقة ثورة 25 يناير أنا يعني في قراءتي الخاصة المتواضعة أرى أنها ضربت الليبراليين واليساريين في مقتل بمعنى الكلمة. ليه؟ لأنه إحنا خلال 60 سنة الماضية من ثورة 52 وجاي، من ثورة 1952 وجاي حتى 11 فبراير 2011، ونحن من الذي كان يحكمنا وبماذا كان يحكمنا؟ يعني هل في الفترة الماضية 60 سنة الماضية كان السلفيون هم الذين يحكمون البلاد؟ الجواب طبعا لا. طيب هل في 60 سنة الماضية كان الذين يحكموننا هم الإخوان المسلمون؟ الجواب قطعا لا. طيب إذا من الذي كان يحكمنا وبماذا كان يحكمنا في 60 سنة الماضية؟ ببساطة شديدة يا إخوة يا أخوات، الذين كانوا يحكموننا كانوا يحكموننا من الليبراليين تارة ومن اليساريين تارة أخرى، هم دول اللي حكمونا خلال 60 سنة الماضية. فاليساريون سواء بقى يعني أيفوا اليسارية وأيفوا الشيوعية حتى تتقبلها يعني العقلية المصرية أو يعني يخدع بها الشعب المصري، وعادة هم يصوغون هذه المذاهب الوضعية في شعارات براقة، العيش حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية، كلام جميل جدا وشعارات براقة وتأخذ بألباب الناس، وكأننا يعني ما عرفنا الحرية إلا لما جاتنا الليبرالية من 52 وجاي، اليسارية من 52 وجاي، وكأننا ما عرفنا العدالة الاجتماعية أو الكرامة الإنسانية إلا من ساعة ما جاءنا الليبراليون واليساريون من 50-60 سنة فقط لغير. إذن ثورة 25 يناير في الحقيقة ضربت الليبراليين واليساريين في مقتل. لماذا؟ لأنها أنهت عهد حكمهم لبلادنا مصر بعد 60 سنة كاملة. ما رأينا بعد هذه الأعوام 60 من حكم اليساريين الاشتراكيين الناصريين أو من حكم الرأسماليين الديمقراطيين الليبراليين إلا ما آل إليه أمر البلاد الآن. يعني إحنا بعد 60 سنة ورثنا مصر من اليساريين والليبراليين خرابة، أهدروا ثروات الأمة في مشروعات في الداخل، نهبوا ثروات الأمة في أموال هربت إلى الخارج، ورطوا الأمة في حروب لا طائل من ورائها، أصبنا فيها بحرب 56 وأصبنا فيها بنكسة 67 ومرورا فيها بحرب اليمن، ورطوا فيها البلاد في معاهدة السلام المخزية مع إسرائيل التي سلبت مصر حق السيادة الوطنية على ترابها الوطني في أرض سيناء، شمال وجنوب سيناء. القيمة الأدبية والريادة والسيادة للدولة المصرية تآكلت عبر هذه السنوات حتى أصبحت مصر دولة عادية من ضمن دول ما يعرف بالشرق الأوسط، مش الوطن العربي والإسلامي، لا بالشرق الأوسط. فمصر أصبحت دولة عادية في من ضمن مجموعة دول في الشرق الأوسط، استوت فيها مصر مع سوريا ومع لبنان ومع تونس ومع ليبيا، مع طبعا كامل الاحترام لكل الدول العربية على العين والرأس، لكن كان الأصل أن مصر هي صاحبة الريادة وصاحبة السيادة وصاحبة القيادة في هذه الأمة. مصر دائما قاطرة، مش الأمة العربية فقط، مصر قاطرة العالم الإسلامي. مصر كما أعبر عنها دائما، ولعل بعضكم سمع منا هذه المقالة كثيرا، مصر هي قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر. هذه الدولة بهذا الوزن الثقيل، الدولة ذات الثقل الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي، أصبحت مصر دولة عادية جدا لا وزن لها ولا يعني تأثير لها في المحافل الدولية ولا تأثير لها في الأحداث العالمية، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور. من الذي أورث مصر هذه المهانة، هذه المنزلة المتآكلة؟ من الذي حول مصر من دولة فاعلة إلى دولة مفعول بها؟ الذي حول مصر من الدولة الفاعلة المؤثرة إلى دولة مفعول بها هم هؤلاء اليساريون وهؤلاء الليبراليون الذين حكمونا عبر السنوات الستين الماضية. كان من المتوقع يا إخوة إخواننا وأبناؤنا أبناء الشعب المصري، كان من المتوقع أن يتوارى اليساريون خجلا من إيه؟ من تاريخهم الأسود الذين حكموا به مصر على مدار قرابة 20 سنة أيام جمال عبد الناصر وغيره. كان من المتوقع أن يتواروا خجلا وأن يقولوا يعني إحنا أخذنا فرصتنا بما فيه الكفاية وثبت فشلنا الزريع في قيادة البلاد إلى ما هو أفضل، فيتواروا خجلا بسبب أنهم أوردوا مصر شر الموارد. وكان من المتوقع جدا أن يتوارى الليبراليون خجلا أن ليبراليتهم قادت البلاد إلى ما وصلت إليه مصر الآن، قمة في التفكك وقمة في التحلل من القيم والمبادئ والأخلاق، انهيار اجتماعي وانهيار اقتصادي وانهيار سياسي، ومصر أصبحت أشبه بالعمارة الآيلة للسقوط. فكان من المتوقع أن يتوارى الليبراليون خجلا من ليبراليتهم التي أوردت البلاد شر الموارد. طبعا لما يسمعهم هذا الكلام يصيحوا ويولولوا إزاي، وكأن كل الأخطاء الموجودة والسلبيات الموجودة الآن في مصر تتعلق برقبة شخص واحد اسمه حسني مبارك. لا، حسني مبارك لم يحكمنا باسم الإسلام، وأنور السادات لم يحكمنا باسم الإسلام، وجمال عبد الناصر لم يحكمنا باسم الإسلام، إنما هؤلاء كانوا رؤوس للدولة ورؤوس لسلطة تنفيذية تحكمنا بفلسفة الاشتراكية واليسارية طارة، وتحكمنا بفلسفة الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية طارة أخرى. فهم من حكمونا بهذه الفلسفات وهذه النظريات. إذن العيب ليس بالضرورة أن يكون فيهم فقط، إنما العيب الأصلي في الفلسفة التي حكمنا بها، وفي النظام الذي حكمونا به، وفي الأيديولوجية التي حكمونا بها. العيب في النظرية التي حكمونا بها. لو إن عبد الناصر حكمنا بالإسلام لكان الواقع أفضل من هذا بكثير، ولو أن السادات هدي إلى أن يحكم البلاد باسم الإسلام ويقيم شريعة الله عز وجل في الناس لكان وضع مصر أفضل من هذا بكثير، ولو أن حسني مبارك ومن معه حكمونا باسم الإسلام وفعلوا وطبقوا شريعة الله عز وجل في البلاد لكانت مصر أفضل من هذا بكثير. ولكن للأسف الشديد هؤلاء قدموا على شرع الله شرع البشر ونظريات البشر وأحكام البشر الوضعية، واستوردوا لنا قوانين من فرنسا وقوانين من سويسرا، ولم يقتربوا خطوة واحدة من الإسلام، مع أن الله عز وجل يا إخوة افترض علينا فرض عين أن نتحاكم إلى شرعه تبارك وتعالى. قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أن احكم بينهم الآية موجهة وهي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره كان يمثل عليه الصلاة والسلام الخليفة والإمام والرئيس والأمير والنبي والمبلغ والمبين والمربي والقاضي والقائد العسكري وكل شيء في حياتهم عليه الصلاة والسلام، كان يمثل هيكل الدولة صلى الله عليه وسلم. فخاطبه ربه تبارك وتعالى في القرآن بهذه الآية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن بعض يعني ياخدوا من الدين ما يهوون ويتركون من الدين ما لا يهوون، ياخدوا شوية الشعائر كما هو المفهوم الليبرالي واليساري للإسلام، شوية الشعائر التعبدات الصلاة والصوم، صلي براحتك وحج براحتك واعتمر براحتك وصوم براحتك، أما ما سوى ذلك هو ده الإسلام عندهم. أما ما سوى ذلك أن يكون الإسلام دين ودولة، أن يكون الإسلام في السياسة والاقتصاد ونظري والحكم، فلا لا 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 أبدا. أن يكون الإسلام في المقومات الأساسية للمجتمع، لا 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 أبدا، ده مش موجود في المفهوم الليبرالي للإسلام. أن يكون الإسلام في القيم والمبادئ والأخلاق، لا أبدا، إحنا عايزينها ليبرالية يعني حرية، حرية أن تفعل ما شئت حتى لو كانت هذه الحرية تصل بك إلى درجة والعياذ بالله هقول إيه يعني درجة يعني مش عايزين يقعدوا يصرخوا ويعيطوا ويبكوا واللي بيكفروا واللي بيعملوا، ولكننا يعني يروج الآن للفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن باسم حرية الإبداع، ويروج الآن للطعن في ثوابت الأمة باسم حرية الفكر، ويروج الآن لهدم الأسرة ونظام الأسرة وأخلاقيات الأسرة المصرية المسلمة المعروفة باسم المساواة، مساواة بين الرجل والمرأة وإزاي ومش إزاي. كل هذا حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وفي آية سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب، يعني تاخد شوية الشعائر، وتكفرون ببعض، شوف سمى المتروك إيه، كأنه كفر به والعياذ بالله، وتكفرون ببعض يعني تاخدوا شوية الشعائر وتتركوا بقية الدين من الشرائع ومن العقائد ومن القيم ومن الأخلاق. يعني هذا مفهوم سيء جدا للإسلام الذي يروجه الليبراليون ويروجه اليساريون. ولعل قائل يقول يعني أنتوا عاملين قضية القضايا بالنسبة لكم شريعة الله عز وجل، ما طبعا الشريعة دي قضية قضايا المسلمين، وهي القضية المحورية التي تشغل المسلمين. وربما يروجوا أحيانا عبر بعض نخبهم السياسية التي يصدرونها للناس أن الإسلام يعني نظرية الدولة أصلا مش موجودة في الإسلام، وده كلام باطل، ده كلام باطل. الإسلام عرف الدولة بكل مقوماتها المعاصرة قبل أن تكون أوروبا وقبل أن تعرف أمريكا اسمها. الإسلام هو من أسس وأقام الدولة بمفهومها المعاصر. وزي ما ذكرت لحضراتكم سابقا أن الإسلام هو أول من دشن مشروع الدساتير في العالم بالكامل لما كتب النبي وثيقة المدينة عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو أول من ابتكر فكرة الانتخاب وفكرة الاستفتاء وفكرة التمثيل النيابي، وكل هذا جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة لما قال لوفد المدينة الذي قدم عليه من أهل المدينة 73 رجلا وامرأتان، قال انتخبوا منكم 12 نقيبة عليه صلوات الله وسلامه. فانتخاب موجود هو، انتخبوا منكم 12 نقيبة اللي هو فكرة التمثيل النيابي، ممثل الأمة في مجلس الشعب وفي مجلس الأمة مجلس النواب زي ما سمناه بالتسمية الأخيرة في الدستور المصري الجديد إن شاء الله عز وجل. الإسلام هو من أقام الجيوش النظامية قبل أن تعرف أوروبا هي فين أصلا، وقبل أن تعرف أمريكا اسمها أصلا. الإسلام أقام الجيوش النظامية وابتكر غرفة العمليات والقيادة، وابتكر الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأسس تدشين النظام العسكري كأول مؤسسة عسكرية نظامية عبر التاريخ، هي من أقام هي ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه، النبي عليه السلام أقام بيت المال أيضا، بيت مال المسلمين الذي يمثل مثلا خزانة الدولة، يمثل وزارة المالية، يمثل البنك المركزي. النبي عليه السلام هو من أقام جهاز مراقبة الأسواق ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، وكان يمر بنفسه في الأسواق يراقب بضائع صالحة للاستعمال الآدمي من عدمه عليه الصلاة والسلام، ويراقب عملية الأسعار والعرض والطلب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه هو من استكمل البنيان الأساسي للدولة لما أقام الدواوين، الدواوين يعني الوزارات المعنية الوزارات المختصة، هو من أقامها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو من أقام السجون، أنشأ السجون لأنه أنشأ القضاء المتخصص، والناس بشر، مدام في بشر يخطئون أكثر مما يصيبون وفي قضاء يحكم ويفصل بين الناس، لابد أن تكون هناك آلية لإيقاع العقوبات التي تصدر عن هذا القضاء. فأقام عمر القضاء، وأقام عمر رضي الله عنه السجون، وأقام الشرطة المتخصصة رضي الله عنه، وسك العملة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول يا إخوة من تبادل السفراء، يعني أنشأ ودشن العلاقات السياسية المتبادلة بين الدول بعضها ببعض فيما يعرف الآن بالقانون الدولي العام، هو أول من فعله عليه الصلاة والسلام، وتبادل الرسائل والسفراء مع المماليك والدول التي كانت قائمة في ذلك الوقت عليه صلوات الله وسلامه. ربما أحيانا يصدرون لنا أنه أصل دي بقى هيقلبوا الدولة إلى دولة دينية. يعني هو إحنا لو خلينا الدولة دولة دينية بقى ده كفر؟ يعني هو ده يعني إذا صبغنا الدولة المصرية بالدولة الدينية بالصبغة الدينية يعني هذا كفر بواح؟ يعني هذا إهدار لحقوق الناس وإهدار لحريات الناس إطلاقا؟ طيب ما احنا كنا تحت حكم الليبراليين واليساريين، الاشتراكيون اليساريون الناصريون أذاقوا مصر وشعب مصر الويل والسبور، وما عرفت المعتقلات ولا عرف التعذيب والتعليق والسلخ والذبح إلا في عهد اليساريين الاشتراكيين الناصريين، وفي عهد الليبراليين الرأسماليين الديمقراطيين ما عرف التعذيب ولا عرف تقييد الحريات ولا عرفت المعتقلات ولا عرفت الأحكام الجائرة ولا عرف تسييس القضاء ولا عرف هذا كله إلا تحت حكم الليبراليين واليساريين خلال 60 سنة الماضية. أما في الإسلام ما أنت عارف حضرتك أن عمر بن الخطاب انتصف لشاب قبطي لما ضربه ابن الرئيس المصري ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه لمجرد أن هو سبقه واستغل الولد نفوذ أبيه، فوقف عمر هذا الموقف الشهير وأعطى الدرة لهذا الشاب القبطي ليقتص بنفسه على مسمع ومرأة من الناس ممن ضربه وهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى قال عمر مقالته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ممكن في بعض الأحيان يقولون أصل الدولة الدينية الدولة السيوقراطية، سيوقراطية إيه يا كذابين؟ سيوقراطية إيه؟ السيوقراطية دي عندهم هناك مش عندنا إحنا هنا، عندهم هناك في أوروبا في العصور الوسطى كانت الدولة السيوقراطية الدولة الدينية الإنجيلية المسيحية التي أذاقت الأوروبيين الويل والصبور، لكن إحنا ما عندناش الكلام ده. إحنا عندنا الدولة الإسلامية هي من تتيح لنا القدر الكافي من الحريات وتتيح لنا القدر الكافي من الحقوق والواجبات. عندنا الوضع مختلف تماما، كانوا يبيعون لهم الوهم، يبيعون لهم الجنة، يبيعون لهم والعياذ بالله صكوك الغفران، لكن ما عرفنا في الإسلام دولة سيوقراطية كما يقولون، إنما الدولة التي حكمها النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه أسامة بن زيد ليشفع في امرأة مخزومية قرشية شريفة سرقت لئلا يقيم النبي الحد والعدل عليها ويميز، فيغضب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لقد أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أنت حضرتك لسه عايش للوهم وبتحاول تعيش الناس الوهم إنه لو تحاكمنا إلى شريعة الله يبقى ده صبغة للدولة بالصبغة السيوقراطية الدينية. والله يا أخي الحبيب إن الدولة الليبرالية، إن الدولة الرأسمالية الديمقراطية اليسارية الاشتراكية أسوأ 1000 مرة من الدولة السيوقراطية التي تكرهونها في أوروبا في العصور الوسطى. وإحنا شفنا بعينينا خلال 60 سنة من سرق ثروات الأمة غيرهم، ومن أهدر ثروات الأمة غيرهم، ومن قيد حريات الأمة غيرهم، ومن انتهك حرمات الأمة غيرهم، من أذاق الأمة الويل والصبور غير هؤلاء. هم من هتك الأعراض، وهم من سفك الدماء، وهم من قيد الحريات، وهم من أهدر الثروات، وهم من نهب الأموال والثروات، ولسه بعد كل ده جاي تتكلم؟ يعني لسه يعني أما هناك حمرة خجل عند هؤلاء أن يتواروا خجلا ويدفنوا رؤوسهم في الرمال والتراب مما فعلوه بالبلاد والعباد خلال 60 سنة ماضية؟ طيب لماذا لا تقولون دولة دينية وتعيبونها؟ ولما في بريطانيا، في بريطانيا ملكة بريطانيا يا إخوة هي رئيسة الكنيسة في بريطانيا، ملكة بريطانيا هي رئيسة الكنيسة، وهنا في مصر النخب والنهب يعيبون ازاي الدكتور مرسي يكون رئيس الحرية والعدالة ويتولى رئاسة البلاد ازاي؟ طب وكان ازاي هيتولاها غيره لو نجح في الانتخابات؟ ما هي هي. طيب خلونا ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. ام يوسف. ام يوسف
اني احبك في الله يا ابي.
مرحبا اهلا وسهلا.
اني احبك في الله يا ابي.
الله يكرمك يا بنتي بارك الله فيكي.
ربنا يبارك فيكم ويخليكم.
الله يكرمك.
انا بس عندي سؤال واحد.
فضل.
هو ليه الدكتور محمد مرسي ما يريحناش من الشغلانة بتاعت الدستور والتأسيسية والكلام ده كله ويعمل استفتاء للشعب من سؤال واحد، هل تريد شرع الله شريعة الله ام لا؟
نعم.
والشعب هو اللي يصدر كلماته في النهاية.
نعم.
بدل المهاترات اللي احنا فيها والكلام والعلمانيين والليبراليين. وبعدين انا عندي حاجة بسيطة بس يعني لو تسمح لي بيها، انا شفت رؤية وبفضل الله ومنا من الله انا من الناس اللي رؤاهم بتتحقق ان شاء الله.
اللهم لك الحمد.
فياريت بس اقولها لحضرتك تفسرها لي.
فضلي.
والله انا في رمضان في العشر الاواخر من رمضان حلمت ان احنا على 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 سطح بخيرة كبيرة، سفينة كبيرة بيضة.
أيوة.
يعني مثلا زي البواخر الكبيرة دي.
نعم.
وفوق السطح. فصليت وبعد ما صليت فببص الكعبة تحت والرجال تحت وانا فوق ظهر السفينة دي، ففي شاب لابس جلابية بيضة ودقنه اسود وشعره اسود، فلقيته بيجري ولقيت الشيوخ بتجري وراه وبتمسك فيه بيقول له انت الامام. فهو بقول لهم لا مش ممكن ابدا مستحيل، ده انا اصغر واحد فيكم، انا اصغر واحد فيكم. وهم يجروا وراه ويمسكوه ويحاولوا يوقفوه ويقولوا له لا انت الامام، وهو رافض تماما. وبعد كده جت بنت وقالت السفينة دي واقفة كده ليه، هي عطلانة؟ فانا قلت لها معرفش. راحت قالت لي طيب، جابت حاجة كده ودورتها فالسفينة اتحركت وانتهت الرؤية على كده.
نعم.
متشكرة جدا.
حاضر يا ام يوسف.
احبك في الله يا
أبي. الله يكرمك يا ام يوسف بارك الله فيك. بارك الله فيك يا ام يوسف. طبعا بالنسبة للرؤية الكريمة من اختنا ام يوسف، ان شاء الله باذن الله تعالى هي رؤية خير ورؤية مبشرة، لان من يتراءى له في النوم شاب او شيب رجل بثياب بيض، والثياب البيض هي الثياب التي يعرف بها الصالحون عادة، والكعبة والبيت الحرام هو ملاذ الناس وأمنهم، هي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والناس يحاولون مع هذا الشاب صاحب الثوب الأبيض واللحية السوداء يحاولون معه أن يبايعونه أنت الإمام، وهو كاره رافض لا 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 أنا أصغركم. أحسب أن هذه الرؤيا تخص إن شاء الله ما يقع في أواخر الزمان من وجود المهدي الذي بشر وأخبر عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال لو لم يبق من الدنيا إلا أياما إلا بعث الله رجلا من أهل بيتي عليه صلوات الله وسلامه يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يبايعونه بين الركن والمقام وهو كاره، يملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلما وجورا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المهدي من مبشرات أواخر الزمان، وهو من ملاذات الناس وملائجه وملجأهم الذي يلجؤون إليه في أواخر الزمان، أن هذا الإمام يخرج من نسل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمى باسم رسول الله محمد ابن عبد الله، يواطئ اسمه واسم أبيه اسم النبي واسم والد النبي عليه صلوات الله وسلامه، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا. طبعا ملئت ظلما وجورا على أيدي الطغاة والمستبدين، والظلم والجور هو البعد عن شريعة الله عز وجل والتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن شاء الله يا أختي أم يوسف هذه رؤية مبشرة تخص ما يمتن الله عز وجل به علينا في أواخر الزمان من ظهور المهدي من نسل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت احمد الله عز وجل على هذه الرؤية الطيبة وعلى أنك كنت في باخرة وسفينة النجاة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهديه صلى الله عليه وسلم إذا تراءى للإنسان في نومه الرؤية الصالحة أن يحمد الله عز وجل إذا استيقظ, أن يحمد الله عز وجل عليها وأن لا يحدث بها إلا من يحب. وأنه إذا تراءى للإنسان في نومه الرؤية السيئة, الرؤية المخيفة المرعبة المزعجة, فإنه يفعل هذه الأمور الأربعة: يطفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتحول عن جنبه الذي هو عليه ولا يحدث بها أحدا, فإنها حينئذ لن تضره كما قال لن تضره كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما تساؤل أختنا أم يوسف, الدكتور مرسي صابر ليه؟ والله يا أم يوسف أنا أيضا ومعانا يعني الملايين من الشعب المصري من محبي الإسلام ومن المشتاقين إلى العيش تحت كنف شريعة الله عز وجل بيتساءل نفس هذا التساؤل. طيب خلونا ناخد الاتصال ده وبعدين نعود إلى أختنا أم يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا. تفضل يا حبيبنا.
معك عبد الحميد عطوان من أسوانها.
تفضل يا أستاذ عبد الحميد. تفضل يا أستاذ عبد الحميد.
حضرتك مصر حاليا في مشكلة يعني مع في مصر.
خير.
اللي هي الانقسام يعني مصر تحولت للمسلمين وجماعة غير مسلمين.
نعم.
اللي هم المسلمين اللي عايزين يقيموا الشريعة والمش مسلمين اللي مش عايزين يقيموا الشريعة.
أيوة. وانت رأيك ايه؟
انا رأيي ان انا مش شايف حد بيقول مش عايزين نقيم الشريعة, حتى اللي مش مسلمين ما بيقولوش كده يعني.
يا راجل يا طيب.
يعني انا متابع البرامج كلها في التلفزيون.
ايوه.
يعني ما بشوفش غير يعني معلش يعني القنوات الدينية دي انا بطلت اسمعها معلش يعني.
اه تفضل.
بسبب انه على طول يعني شتيمة شتيمة على طول يعني. احنا المشايخ المفروض يعني يبعد عن السياسة شوية.
طيب انت تابعتني من شويه؟
اه.
طب انا شتمت وقلت ايه؟
انت بتتكلم على اليساريين واللي هم البلاغيين
اه شتمت وقلت ايه بقى؟
بتقول انهم هم مش عايزين يخيموا الشريعه.
الاول انا شتمت يعني ولا ما شتمتش؟
ما كده انت تبليت عليهم انهم مش عايزين يخيموا الشريعه.
يعني انت شايف ان ده ان انا تبليت عليهم كده يعني؟
اه.
والله يا استاذ عبد الحميد واضح انك ما بتتابعش حاجه, بارك الله فيك. ولو انت بتتابع هتعرف هم ليه معترضين على المادة التانية وليه معترضين على تفسير الشريعة وليه معترضين على القيم وأخلاق المجتمع. واضح ان انت مش متابع جيد, انما ده هم الوقت خلاص بقى الكلام ده علني يا سيد الحبيب, الكلام ده بقى علني دلوقتي. انت حضرتك يا أستاذ عبد الحميد راجل طيب وغلبان زي حالاتي, وانت فاكر يعني ايه ان الليبراليين واليساريين ده جماعه زي اللي بيلعبوا الكوره؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ الموضوع اكبر من كده يا حاج عبد الحميد. الموضوع موضوع فلسفه وضعيه وفلسفه شرعيه. ناس عايزين, احنا مصريين مسلمين عايزين نعيش شريعه ربنا يا عم الحاج عبد الحميد. شريعه ربنا مش الصلاه بس ومش الصوم بس يا عم الحاج عبد الحميد. شريعة ربنا ان احنا نقيم شرع الله عز وجل. طيب خلونا ناخد الصال اختنا اخت سناء من اسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
كل سنة ثانية وامة الحبيب كلها بخير وسعادة وطاعة وعمل.
بارك الله فيك.
وفيك شيخنا الجليل. انا عندي سؤالين وعندي حاجة صغيرة اقولها عن الشريعة. اقولها ولا اقول السؤالين بس؟
نبدا بالسؤالين ونقول ونقولها بعدين ان شاء الله.
طيب ماشي. السؤال الاول في سوره النمل في قول الله عز وجل: واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. عايزة أعرف كل حاجة عن الدابة، وهل وردت أحاديث صحيحة بشأنها؟
أي.
السؤال الثاني، هل من بأس عندما أقول كل فمت ثانية وأمة محمد أجمعين بخير وسعادة وطاعة والعمل وعمل، والفمت جزء صغير من الثانية؟
أي نعم.
أقول حاجة عن الشريعة صغيرة ولا منفعش؟
فضالي فضالي.
عايز أقول من باب حسن الظن بالله، مصر بإذن الله إلى حسن وإلى خير بإذن الله، لكن كيف يقول ربي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فوالله لو كل منا طبق الشريعة على نفسي وعلى المستوى الخاص لظهر الأثر الطيب على المستوى العام، ونكتب نحن الدستور بأفعالنا، والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وحال، لكن تفعلها بما يناسب الحال يحتاج لخبراء علماء مهرة من علماء المسلمين، ونقول للمعارضين والمعترضين لو اجتمعتم جميعا واجتمعت كل مطالبكم وأنتم تحسبون أنكم أوتيتم من العلم والديمقراطية والحرية ما لم يؤت أحدا من العالمين، نقول لهم كل ما تطالبون به وزيادة عندنا وبرقي وبما يوافق فك الحال في كتاب ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، فقط كل منا يتخلى عن المصلحة الشخصية للصالح العام ومزيد من الصبر، وبشر الصابرين واسألوا غير المسلمين، لقد أتوا راغمين لبعض أحكام الشريعة الإسلامية بعد أن فشلت أحكامهم الوضعية لأنها من لدن العليم الخبير، فاللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أختنا سناء من الإسكندرية. ناخد الأستاذ محمد من سوهاج. السلام عليكم أستاذ محمد. يا أستاذ محمد انقطع الاتصال بالأستاذ محمد. كنت بتكلم مع الأستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد، هنعمل إيه في اللي سرق البلد؟ هنعمل إيه في من أهدر الثروات في البلد؟ هنسجنه سنتين ثلاثة وخلاص، ولا في شرع ربنا هنا؟ يعني الحرامي إذا سرق مش في حكم يختص به الحرامي في شرع ربنا؟ الزاني مش له حكم في شرع ربنا؟ شارب الخمر مش له حكم في شرع ربنا؟ هنسيب شرع ربنا حاج عبد الحميد ونجيب له شهر سجن من سويسرا ولا شهرين من قانون بريطانيا ولا قانون إيطاليا؟ أنت ما بتقراش القرآن يا حاج عبد الحميد وتسمع قول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؟ أستاذ عبد الحميد حضرتك ما قريتش في القرآن، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما قرأناش مع بعضنا حاج عبد الحميد من شوية قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حاج عبد الحميد أكيد حضرتك عارف إن دايما اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، ما بيخافش من شرع ربنا إلا لو واحد حرامي، لو واحد شارب للخمر مدمن للمخدرات، لو واحد والعياذ بالله عربيد زاني، إنما الإنسان الشريف اللي زيك العفيف اللي زي حضرتك هيخاف ليه من شرع ربنا؟ مش هيخاف. طيب هل المسلم يرضى ان تبقى عنده قوانين الاسلام ويحكم بقوانين من عندهم؟ طب هم بياخدوا قوانيننا حاج عبد الحميد؟ هل في امريكا ممكن ياخدوا قوانين الاسلام يطبقوها؟ هل في ايطاليا ممكن ياخدوا قوانين الاسلام يطبقوها؟ الجواب طبعا مش هيعملوا كده. طب احنا ليه نعمل كده؟ ليه نعظم قوانينهم واحنا عندنا قوانين الاسلام شرع الاسلام؟ انا هسمعك كلمتين دلوقتي من واحد مش مسلم يا حاج عبد الحميد عشان تصحح مفهومك عن الشريعه والتحاكم الى الشريعه. السلام عليكم استاذ عادل.
ايوه
السلام عليكم يا استاذ عادل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
سعاده الشيخ
اتفضل حبيبي اتفضل معاك.
الله يخليك. بقول لحضرتك يعني طبعا شرع الله مفيش احسن منه ولا افضل منه، وشوف حضرتك حاليا دلوقتي الدول اللي هي بتحكم بشرع الله شوف هذه الدول في امان وفي امان
نعم.
اما احنا حالنا لا حول ولا قوه الا بالله عشان اللي بيكتبوا ان شرع الله ما يتطبقش ده كلام فاضي طبعا وكلام ما يمشيش لان كتاب الله ذاكر كل شيء
نعم
في وكتاب الله في شرع الله وسنه رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
نعم
في يمشي في في دنيانا واخرانا
نعم
بس فان يعني الناس اللي بتتكلم اللي هي بتقول شرع الله دول صراحه يعني ناس لا يخاف الله بس وشكرا يا عم الشيخ
الله المستعان
شكرا الله المستعان
الله المستعان يا استاذ عادل استاذ عبد الحميد شوفوا استاذ عبد الحميد البابا شنو ده بابا الـ 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 الاقباط الراحل كتب في جريده الاهرام يا حاج عبد الحميد بتاريخ 6/3/6 مارس 1985 شوف بيقول ايه البابا شنو ده اللي هو مش مسلم بيقول ان الاقباط في ظل الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا وقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد ونحن نشتاق إلى أن نعيش في ظل القاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا إن مصر البابا شنودة اللي بيقول إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن وتطبقها علينا مسلمين وأقباط ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة فكيف نرضى سمعني حج عبد الحميد فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة ولا نرضى بقوانين الإسلام كيف نرضى أن نحكم بقوانين مجلوبة يعني مستوردة ولا نرضى بقوانين الإسلام لما بدأنا نعمل الدستور يا حاج عبد الحميد لحضرتك بتقول ما فيش حد بيقول لأ كلهم كانوا بيقولوا المادة التالية ملهاش لزوم في الدستور المادة التانية مصر دولة الإسلام الدين الرسمي للدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كان رؤوس العلمانيين كانوا يقولون لأ المادة التانية لم يعد لها لزوم في الدستور ليه؟ قالوا لأن مصر بعد الثورة أصبحت دولة مدنية طب وهي كانت دولة دينية قبل كده يعني هو كان حسني مبارك كان شيخ الإسلام ولا أنور السادات كان شيخ الإمام الأكبر شيخ الأزهر ما كانت دولة مدنية بتحكم بغير ما أنزل الله وبتحكم بغير شريعة الله بتحكم بقوانين جاية من هنا وجاية من هنا وجاية من هنا الجديد خلينا نستمر زي ما احنا كنا عليه ده كلام الليبراليين العلمانيين طبعا قالوا الكلام ده في الاعلام 10,000 مره بس حضرتك ما سمعتوش او بمعنى اصح بتسمع اللي انت عايزه وبتفوت اللي انت مش عايزه لدرجه ان انت مش تسمع القنوات الدينيه يعني احنا كده خسرنا زبون ما ينفعش احنا عايزينك يا حاج عبد الحميد في الجمعيه التاسيسيه وانا عضو في الجمعيه التاسيسيه ولله الحمد شرفت بهذه العضويه عضو من ضمن المئة الاصليين ليل نهار ونحن في صراع ما بين رؤوس الليبراليين واليساريين في انه بعضهم مش عايز الماده الثانيه نهائي في الدستور الكلام ده قاله البرادعي دكتور محمد البرادعي قال كده بعد الثوره 10,000 مره بس حضرتك يمكن ما بتتابعوش لانه ما بقولش الكلام ده في التلفزيون كتير بيقولوا على تويتر تويتر يا حاج عبد الحميد اللي هو النت يعني والصفحه بتاع الفيسبوك بتاعته وعلى طول كل اسبوعين ثلاثه اقول لك الماده الثانيه وجودها في الدستور عنصريه عنصرية ليه؟ لأنه كده تخلي الدولة مصبوغة بالصبغة الدينية يعني لما كانت المادة موجودة في دستور 71 كان ما شاء الله كنا يعني إيه بنقيم شرع ربنا الصغيرة قبل الكبيرة فده على سبيل المثال مش عايز أسمي لك حد تاني يعني الأستاذ عمرو موسى رجل فاضل ومحترم وكان مرشح رئاسي وخد له 3 مليون صوت في انتخابات الرئاسة السابقة في الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة وما زال يقول يا جماعة كفاءوا الكلمتين المكتوبين في الدستور دول وخلاص يعني المادة مبادئ الشريعة تبقى ديكور يزين الدستور وخلاص كفاية عليكم كده انتوا عايزين تفسروها ليه وعايزين المادة تبقى أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وعايزينها ليه الشريعة الإسلامية ما مشوها مبادئ وخلاص يكفاية كده أكفاية كده، لأن هي إيه؟ ديكور موجود في الدستور بس بدون تفعيل. بدون تفعيل يعني إيه؟ يعني بدون تطبيق في الواقع يا حاج عبد الحميد. كان الموضوع ده ما يهمكش، أنت راجل طيب أنت حر، لكن الموضوع ده يهم الغالبية العظمى من الشعب المصري. ليه؟ لأنه ده شرع ربنا تبارك وتعالى، وإحنا ربنا وعدنا، قال فمن اتبع هداي يعني شرعي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري اللي هو شرعي فإن له معيشة ضنكا. وإحنا عايشين عيشة إيه؟ رأيك فيها إيه يا حاج؟ عيشة تعبانة، تحلل من القيم والمبادئ والإخلاق، انهيار في نظام الأسرة، انهيار أخلاقي غير مسبوق، انهيار اقتصادي غير مسبوق، بطالة غير مسبوقة، البنية التحتية من مجاري ومن مياه ومن كهرباء ومن غاز يعني منهارة، أزمات بنزين، أزمات جاز، أزمات سولر، أزمات الغاز، أزمات ارتفاع في الأسعار، كل ده عايشينه. شوف كلام ربنا واقع اهو، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده في الدنيا، وليس بقى في الآخرة، ده مشكلة كبيرة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت سمعت كلام البابا شنو ده؟ بيقول إحنا ما ينفعش نحكم بقوانين مجلوبة مستوردة وإحنا عندنا قوانين الإسلام، وبيقول يا ريت عندنا في المسيحية قوانين مفصلة زي ما عند المسلمين في الإسلام قوانين مفصلة. فأنت شايف يعني نبقى عندنا قوانين وشريعة ربنا ونروح نحكم حتى الآن بقوانين مجلوبة من إيطاليا ومن فرنسا؟ وأنت حضرتك عارف القوانين اللي بتحكمنا دي قوانين بتاعت ربنا ولا قوانين مين؟ دي القانون بتاع القانون الفرنسي والقانون الإيطالي والقانون السويسري والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي. هل أنت ترضى بهذا حاج عبد الحميد وأنت راجل طيب وفاضل ومصلي وحاج لبيت ربنا تبارك وتعالى؟ أعتقد ما ترضاش، لكن يبدو أنك مش قادر تستوعب القصة. أم محمد السلام عليكم. يا أم محمد، أم محمد السلام عليكم. يا ريت الله يكرمك ارفعي صوتك شوية.
هو بالنسبة بس لتحديد الجنين ده حرام ولا حلال؟
إيه نعم،
تحديد الجنين
الإيه؟
تحديد الجنين،
تحديد تحديد نوع الجنين. حاضر،
شكرا.
حاضر يا أم محمد. طيب خلينا نجاوب أختنا أم محمد عشان ما ننساش السؤال في خضم ما نتكلم فيه. تحديد التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين حلال ولا حرام؟ طبعا نحن نعرف أن نوع الجنين كما قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الهرمونات الذكورة والأنوثة موجودة في الذكر والأنثى على حد سواء، لكن في الذكر تغلب هرمونات الذكورة في الرجل يعني، وفي الأنثى تغلب هرمونات الأنوثة. فهل يمكن التدخل عبر الحقن المجهري مثلا أو عبر أطفال الأناديب في تحديد نوع الجنين، بمعنى يأخذ الحيوان النطفة اللي هرمونات الذكورة فيها أكثر ليلقح بها بويضة المرأة فيأتي الولد ذكرا، أو العكس ياخذ النطفة اللي هرمونات الأنوثة فيها أكثر وبالتالي يمكن التلقيح بالحقن المجهري أو الطفل الأنابيب؟ دي الصورة اللي بتسأل عنها أختنا أم محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أم رضوى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم رضوى.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، والدي توفاه الله من حوالي، الله يرحمه، من حوالي 8 شهور.
ايوه.
فهو كان قبل ما يتوفاه الله يعني كان مريض في البيت لمدة 12 سنة، فأخويا كان هو اللي شغال معاه في المحل وكده. فبعد طبعا ما توفاه الله، فأخويا دلوقتي حاليا ابتدينا نسأله كده، عايزين نعرف دلوقتي هل الشقة اللي والدتي عايشة فيها وهل المحل، هو كان شغال مع والدي في المحل وكده.
أيوه.
عايزين نعرف دلوقتي بالنسبة للفلوس اللي داخلة وخارجة من المحل، هل دي فيها دلوقتي ورث ولا ده عشان المحل أساسا إيجار يعني؟ مش
المحل إيجار.
فعايزين نعرف بالنسبة للورث أو كده، هو
طيب المال الفلوس واحد. الفلوس اللي شغاله في المحل فلوس الوالد ولا فلوس الاخ؟
في الاساس كانت فلوس الوالد.
واخويا
كان شغال معاه قبل ما يمرض وكان بيشتغل معاه وبيديله فلوس، واخويا كان بيجيب برضه بضاعه في المحل معاه، فهي دي اللخبطه. فاحنا يعني دي ملخبطانا شويه.
يعني هل ممكن نعتبر المحل كان شراكه بين الاخ والاب؟
نعم،
ممكن نعتبر مثلا ان المحل كان شراكه بين الاخ وبين الاب الله يرحمه.
بس هو والدي ما كانش يعني كاتب حاجه او كده، يعني ما كانش كاتب ان دي شراكه ورق او كده يعني. يعني هو كان سايبه شغال معاه يعني من صغره، يعني لان هو كان تجاره وكده، هو فقال يعني معايا في المحل يعني ابني يبقى معايا وكده. فاصبحت دلوقتي اخويا دلوقتي حاليا برضو بعد وفاه والدي وقبليها كان هو اللي بيجيب البضاعه وهو اللي واقف في المحل وهو اللي يعني ايه اللي كان بيصرف على بيت والدي ووالدتي واختي وكده. فهي في لخبطه، فاحنا عايزين بس نفهم بالنسبه لتقسيم الورث وحق اخويا، لان هو اللي واقف وهو اللي قايم بالمحل. فهو كان عايز يعرف يعني بالظبط.
حاضر.
بس لو الشقه اتباعت اللي والدتي فيها،
هل حاضر حاضر
يعني والدتي لو عايزه هتعيش في مكان تاني،
هي الوالده موجوده حيه؟
نعم،
الوالده عايشه في الشقه.
هي واختي ليا اختي.
طيب خير ان شاء الله. حاضر يا ام رضوى، تابعيني بارك الله فيك. فهنرجع لأم محمد في تحديد نوع الجنين. إذا كان الطبيب مأمونا ثقة اللي هيجري العملية، لا بأس مع الوضع في الاعتبار أن المشيئة أولا وآخرا لله عز وجل. يعني نحن نعتقد أن ده سبب ممكن نستعمله نأخذ به، نأخذ بالأسباب، إنما النتائج حسب مشيئة الله عز وجل. الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في موضوع العزل، فقال اعزل أو لا تعزل، سيأتيها ما قدر له. اعزل أو لا تعزل عن الأمة التي كان يسأل عنها، فإنه سيأتيها ما قدر له. عزل وأنجبت. فقال ألم أقل لك إنه سيأتيها ما قدر لها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو تمت العملية بنجاح ده مش تحديد لنوع الجنين، ما هي دي مشيئة الله أصلا. يعني لو تمت العملية بنجاح وجاء المولود ذكرا، طيب من الذي خلق هذه النطفة بهرمونات الذكور الأكثر فيها؟ الله. فالأمر برضو أولا وأخيرا مرد المين؟ لله عز وجل. ده اعتقاد المسلم والمسلمة. إنما الطبيب كان سببا، فإذا كان الطبيب مأمونا ثقة يجري هذه العملية يجريها، إنما النتيجة تصح أو لا تصح، إن شاء الله تنجح أو لا تنجح، هذا أمر معلق فقط بمشيئة الله عز وجل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الدابة أختنا الأخت سناء من اسكندرية بارك الله فيها، عادة ما يعني تثمر مداخلاتها ثمرة جيدة بارك الله فيها، وهي أخت فقيها أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا. تسأل عن الدابة التي ورد ذكرها في آية سورة النمل. الدابة ورد فيها أحاديث صحيحة، ورد بعضها في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، وهي مما يقع من أحداث في أواخر الزمان، هي من علامات الساعة من في أواخر الزمان، وورد فيها أحاديث. لو حضرتك تطالعي في صحيح مسلم في كتاب الفتن تجد أمامك أكثر من حديثين أو ثلاثة بتتحدث عن الدابة التي ذكرها الله عز وجل في آية النمل. مجال التفصيل مش متاح الآن لأن الوقت بدأ يداهمنا. كانت بتسأل برضو أختنا هل لو ذكرت ما قالتها اللي يشار كل فمت ثانية وأمة الحبيب محمد بخير، هل المقولة دي صحيحة ولا المقولة دي خاطئة؟ لا طبعا المقولة دي صحيحة، ونحملها دائما على المحمل الحسن. يعني كل جزء من الثانية وأمة النبي بخير، كل عام أشمل وأجمل وأكمل، كل عام كل العام كله وأمة النبي عليه الصلاة والسلام بخير، فهذه صحيحة كل فمت ثانية. دي فيها نوع يعني من التحديد وفيها نوع من المعاصرة، يبقى كده عايشين مع الدكتور زويل أول بأول، وفي نفس الوقت لو قلنا المقال الأجمل والأكمل كل عام وأنتم بخير كل عام والأمة بخير، أحسن ما نقول كل سنة والأمة بخير، لأنه السنة وردت دائما في القرآن على سبيل الذم لا على سبيل المدح، لكن كل عام والأمة بخير أكمل وأجمل وأشمل من أن نقول كل ذمت ثانية، وإن كانت المقولة بتاعت ذمت ثانية دي ليست مقولة خاطئة، إنما هي يعني إن شاء الله تحمل على المحمل الحسن ولله الحمد والمن. أنا ما نسيتش طبعا سؤال أم يوسف ومعايا، بس أخلص سؤال أخ الأخت أم رضوى. الأخت أم رضوى الوالد توفي رحمه الله وطارق شقة إيجار ومحل إيجار، والمحل كان في الأصل بتاع الوالد، والأخ شغال مع والده في هذا المحل، يعني هي لا تدري نوع العلاقة بالتحديد، الوالد رحمه الله لم يذكر نوع العلاقة بينه وبين الابن بالتحديد، هل الابن شريك ولا الابن شغال في محل الوالد، لكن على العموم ما دام ليس عندنا يقين هل المحل كلية باسم الوالد، المال كله يعني باسم الوالد والابن شغال فقط، ولا الابن ايضا اللي هو اخوكم يعني له جزء من المال يجيب بضاعة ويودي بضاعة وبتاع، فيعتبر إلى حد ما شريك مع الوالد، مدام ما عندناش يقين لبدية ولا دي، فالمحل نفسه كإيجار لو قدر في يوم من الأيام أنه سلم لأصحابه وجاء من وراه خير، يعني جاء من وراه 5,000-10,000 أكتر أقل، فهذا المبلغ اللي سيأتي عند تسليم المحل لأصحابه الملاك المال ده إن شاء الله يكون ميراث للكل. ليه؟ لأنه من أثر الوالد وعقد الإيجار أكيد باسم الوالد رحمه الله. أما التجارة فأنا شايف أن أوسط الأقوال أن احنا نعتبر الابن شريك في المحل مضارب بمال الأب في المحل، والنسبة بالشراكة متناصفة بينهما، فحينئذ إذا أردنا أن نعرف حق الورثة فإحنا سنقول حق الورثة حينئذ نصف المحل، نصف البضاعة يعني المتداولة ورأس المال المستثمر في المحل، حتى ولو لم يكن الابن دفع فلوس، لأنه كونه شغال مع الأب يعني مضارب بمال الأب، فإحنا يعني شايفين إنه العملية كده مدام ابن وأبوه فالعملية أقرب للمناصفة منها إلى المثالثة أو المرابعة، هنقول المضارب بياخد ثلث الأرباح والصاحب المال بياخد الثلاث ارباع، خلينا عشان العملية قريبة ونحن رحم بعضنا في بعض وأهل بعضنا في بعض، فخلونا بخير الأمور الوسط، هنعتبر انه الأخ شريك في المحل بالمناصفة، يبقى لما بنتكلم في الميراث نتكلم في نصف المحل كحق مشاع لكل الورثة، الوالدة ليها السدس في هذه الحالة، وما تبقى إذا كنتم خليط من الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. الشقة نفس الطريقة، طول ما الوالدة عايشة مقيمة فيها لا أعتقد أنه من المروءة أنه البنات يطلبوا حقهم في شقة إيجار، وهم عارفين أن أمهم عايشة هي وأختهم الصغرى في هذه الشقة، وبالتالي يعني بعد أن يقضي الله أمرا كان مفعولا فتتزوج البنت الأخت الصغرى، ويقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا في السيدة الوالدة بارك الله في عمرها، وأيضا هذه الشقة في هذه الحالة سيكون المنفعة التي تأتي من ورائها مشاع ميراث للكل، منفعة يعني ممكن إذا جاز إن احنا نأجرها من الباطن وجابت 1,000 جنيه كل شهر، 1,000 دية مشاع على الكل للذكر مثل حظ الأنثيين، سلمناها لأصحابها ودفعونا يعني على سبيل الهبة 10-15-20 أكتر أقل، فالمبلغ 10 أو 15 اللي هيجي من وراها لو سلمت الشقة لأصحابها سيكون مشاع لحساب الكل. إنما طول ما الوالدة شغالة يعني مقيمة فيها هي والأخت الصغرى، فين هيروحوا؟ ده بيت أبوهم وبيت والدكم، وليس من المروءة أن تطالب البنات بحقهم في شقة هي في الأصل ليست تمليكا إنما هي على سبيل الإيجار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كانت أختنا أم يوسف بتقول الدكتور مرسي رئيس الجمهورية ساكت ليه، وإحنا برضو بنسأل الدكتور مرسي ساكت ليه، الحقيقة في أوضاع كثيرة تحتاج إلى تدخل ثوري، مش تدخل فوري وبس، لا تدخل ثوري، خاصة أنه الآن البلد تمر بحالة استقطاب وتشرذم وفرقة واختلاف لا مثيل له. وده أولا مش وضع مخيف، إلى مش مزعج، لأن ده وضع طبيعي بعد الثورة وبعد فترة الكبت والاستبداد الماضية، فأكيد بيكون هناك نوع من سيلان الحريات. لكن المشكلة اللي احنا بنعاني منها انه اخواننا الليبراليين واليساريين الثورة ضربتهم في مقتل، وبالتالي مش قادرين يستوعبوا ان هم يا نهار ابيض ايه ده، معقول احنا فقدنا الحكم والسلطان؟ مش قادرين يعيشوا لحظة الواقع، مش قادرين يعيشوا لحظة الحقيقة. ادي المشكلة الاولانية. المشكلة الثانية ان هم بيفهموا الناس وبيعلموا الناس الديمقراطية غلط. ده انتوا بتقولوا الديمقراطية قبول الآخر، طيب مش في طيارات ظهرت جديدة بعد الثورة؟ مش جديدة يعني نزلت من المريخ ولا من كوكب بلوتو ولا المشتري؟ لا، ده موجودة بس كانت مهمشة وكانت مستبدة وكانت مقهورة وخدت حريتها زيكم بالظبط. وبالتالي يا إخوة، فأكيد لو لم يكن الطيارات الليبرالية والسريعة عندها قدرة على استيعاب هذا الوضع الجديد وعيشة الواقع دي، ستكون هذه الكارثة اللي هنبقى فيها من الاستقطاب والتشرذم والفرقة بهذه الصورة. لو عشنا هذه اللحظة إن شاء الله سيتعايش الليبراليون واليساريون مع الإسلاميين ويعيشوا لحظة الواقع، ويبقى في النهاية الشعب يقول كلمته عبر انتخابات لمجلس الشعب، مجلس النواب القادم أو مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى القادم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومداخلاتكم. جعل الله هذا في موازين حسناتكم، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى، تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس